بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان، فترى المخاطب قاطعا بمراده، هذا مع التقصير في الإنسان، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. حاشا كلام الله، فهو الغاية القصوى له أعلى ذرى التبيان. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان. ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن: حقا ترون إلهكم يوم اللقاء، رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان. بل قصده تحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعيان، ونفى السحاب، وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن. فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان؟ فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليان؟ لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزان، فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هوان. هذا وليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، لكن ما جاءت به الوحيان. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. وغدا التخاطب فاسدا، وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان. وكذلك ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان.
ولا أيمان
همزة تحت
خطأ.
ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا أيمان. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا، إذ كان محتملا لسبع معاني. وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ، إذ يتخاطب الرجلان. أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان. بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول نطق لساني. بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان. أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني؟
بأن رضيت.
أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني؟ هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد سيدنا الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا زال ابن القيم رحمه الله يرد على من يزعم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. الأدلة اللفظية هي أدلة الكتاب والسنة، وهي لا تفيد اليقين إلا بشروط، وهذه الشروط يستحيل توفرها عندهم، وبالتالي هذا الذي كما عبر عنه هنا وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بلياني. نحن ما قلنا أن قولك وكلامك غير مقبول، ولكن هناك شروط، وهذه الشروط هي 10، فإذا توفرت هذه الشروط في كلامك فأهلا وسهلا بك وبكلامك، وإلا فنعتذر عن حصول اليقين بكلامك. هذا هو الرد باللطف. ولكن لماذا يرد هذا باللطف؟ ليحتل مكانه معنى هم يريدونه، ليحلوا مكانه معنى باطلا هم يريدونه. وهل ذلك المعنى يحصل بشرط أو بدون شرط؟ لا، هذاك بدون شروط. المعاني التي هم يريدونها بدون شروط، أما المعاني المقصودة بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يمكن أن يقصد غيرها، هذه يعتذر منها، ويقال لولا هذه الشروط لكنا أسعد الناس بها. يقول هذا الذي قرئ قبله، يقول: فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن، ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهواني. يقول ابن القيم رحمه الله مخاطبا لأهل السنة والجماعة: عظم الله أجوركم في النصوص. لماذا؟ لأنها اكتشفناها ميتة، حياة اللفظ معناه، اللفظ يحيا بماذا؟ بالمعنى. الظرف دائما يحيا بالمظروف. هذا الظرف إذا لم يكن فيه ما، إيش نسوي فيه؟ ها؟ لأن هذا قالب ينقل فيه هذا الذي نريده. فاللفظ إذا لم يكن مفيدا للمعنى فهو ميت. لذلك يقول: فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن، ماتت لدى الأقوام لا يحيونها. ماتت، ولكن هل يحاولون أن ينفخوا فيها ويحيوها؟ لا، لا، هم أصلا أرادوا أن يميتوا، لا يحيونها أبدا ولا تحييهم. لماذا؟ لهوانها عليهم، هكذا أرادوها. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان. قولهم هذا، هذا خلاف الحس، أننا نرى أننا نخاطب الناس ويفهم ويخاطبوننا ويفهمون، وأنتم أهليتم بهذا وفهمنا كلامكم، ترى أما فهمنا كلام الراجل دخلنا في عقله وفهمناه، ولا فهمنا من كلامه هذا فهمناه يقينا، ترى حصل لنا اليقين أنه لن يحصل له اليقين. من أين فهمنا؟ من كلامك ومن لفظك ومن ملفوظك. طيب، والمعقول، أيعقل أن الوسيلة الأولى التي يمتاز بها الإنسان للتفاهم والتخاطب هذه هكذا تهدر؟ بل العقل محتاج إلى هذه الوسيلة. وإلا قارنوا بين معقولاتكم، بين ما حصل لكم من معقولاتكم التافهة وبين ما حصل لكم اليقين من الألفاظ. العقل بحاجة إلى هذه الوسيلة، والمنقول والبرهان هذا ما يحتاج، لأنكم تريدون نسف المنقول ونسف ما كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن، ما كونه خلاف الفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وسنة ربنا الرحمن. الله عز وجل لما أراد أن يكلف المكلفين أرسل لهم أدلة لفظية، أنزل الكتب على أنبيائه ورسله، وهي تلك الأدلة اللفظية التي تحاربونها. ما قال لنا هذا الذي أريده ستجدونه عند ابن سينا وذريته، وستجدونه عند المريسي وذريته، وستجدونه عند الرازي وشيوخه وعقولهم تكفي. لا لا لا، أنزل الكتب فيها ما يريده سبحانه وتعالى لا ما يريدونه. طيب، أيضا سنته في إيش؟ فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان، إذا أراد أحدنا أن يبين شيئا، التبيان البيان، فطر العباد على التفاهم بالخطاب. أنا الآن أريد أتفاهم معك، أشير إلى إيش؟ مو هذا كل هذه الأدلة الأصلية على قوله؟ لو أردنا أن ندرس هذا الكتاب دون أن نستخدم هذه الوسيلة أين كنا؟ فعلا هذا الهذيان كما قال الشيخ الهراس، هذا الهذيان لا يليق بكرامة الإنسان، هذا الهذيان الذي نراه عندهم لا يليق بكرامة الإنسان، ولولا أننا ابتلينا بهم ما ذكرنا هذا أبدا. ولكن كما رأينا هذه الأمور الآن في علم الكلام وفي علم أصول الفقه تدرس وتدرس على أنها عايش أسس. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب، الخطاب ألفاظ، لمقصد التبيان إذا أرادوا البيان، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه. إذا أراد أحدنا، حتى أنت يعني لما أردت أن تفسد كان بالألفاظ، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه، كل من أراد أن يدل على ما في نفسه دل على أن ما في نفسه بكلامه من أهل كل لسان، هذا ليس خاصا باللسان العربي إنما الجميع هكذا. فترى المخاطب قاطعا بمراده، ترى المخاطب قاطعا بمراد المخاطب، هناك مخاطب وهناك مخاطب، المخاطب يخاطبه والمخاطب يقترب بمراده. ها هذا الذي يحصل ولا يبدأ النقاش بعدها في الشروط العشرة؟ ها أنا أقول مثلا لابن محمود، أقول له ناولني الكتاب، إذا طالبني بالشروط العشرة ها سأتصل بالطبيب لا سمح الله حتى أشوف إيش فيه. هذا الذي ناولني هذا أمر والأمر كذا، هذا يحتمل كيت ويحتمل كيت ويحتمل كيت. أولا المقصود انقلب إلى هذين، ما الذي أردته ضاء فيه. وثانيا لا تكاد تجد هذا أصلا، ما كثير من السفاهات هذه السخافة ما تجدونها إلا عند هؤلاء، استجلبوها من أئمتهم في العقل. فترى المخاطب قاطعا بمراده، هذا ما التقصير في الإنسان، مع أن خطابنا وين إذا قارناه بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذلك تجد الناس يقطعون بمراد المخاطب والمتكلم وانتهينا. قد يكون هناك غموض وقصور في المتكلم ويستفسر وانتهينا. طيب هذا مع التقصير في الإنسان، إذ التقصير هنا مقارنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا، أي في الفصاحة والبلاغة والبيان، في ذا بلا نكران، هذا لا أحد ينكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة، وصل في بلاغته وفصاحته حدا دونه كل فصيح وبليغ. طيب هناك استثناء يقول حاشا كلام الله مع ما فيه مع ما عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دون كلام الله عز وجل، حاشا استثناء، حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى في إيش؟ في الفصاحة والبلاغة والبيان، له أعلى ذرة التبيان. إذا كان التبيان والبيان والفصاحة والبلاغة له درجات فله أعلى ذرة، الذرة القمة. طيب هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعاملونه بهذه الخفة، مع أن أحدنا لا يرضى أن يعامل، حتى هو الراجي رحمه الله لو كان أمامنا لأتبنا بها وقلنا له يعني ما أنت لما تقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ماذا تقصد؟ ها؟ فعلا ناقشه ابن القيم رحمه الله في ماذا تقصد، ناقشه في، ولكن نحن ما نناقشه لنضيع الوقت، نناقشه مناقشة جادة، مع ذلك ما وصلنا معه إلى، إذا أردنا أن نضيع إذا كان كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معرض للضياع بهذه السفاسف، فكيف الكلام غيره؟ جلسنا معه ماذا تقصد يعني؟ واليقين أيضا ماذا تقصد به؟ والأدلة اللفظية، الأدلة واللفظية والألف واللام هنا والتاء هنا، إيش تقصد بها؟ لا استخرجنا فيها احتمالات لا تعد ولا تحصى،
ولا ضيعنا كلام. هل استفاد شيء؟
ما استفاد.
لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، أي لم يحصل يقين للثقلين من لفظ كما حصل لهم اليقين من الأحاديث والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان. إذا كان التبيان والبيان والفصاحة والبيان والبلاغة لها فنون ولها أقسام وأنواع، وقد استولى عليها كلها، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان، أي على الإتقان. الإتقان. إذن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي له هذه المكانة، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى الذي لا يقنعه بيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا العمى. والعيب في العميان الذي لا يرى، العيب فيه وليس في المرئي، لأن غيره يرى. لا يحصل لك اليقين، ولن يحصل لك اليقين، ولن يحصل لزمرتك اليقين، ولكن لغيرك يحصل اليقين. من الجوانب التي ناقشها فيه ابن القيم رحمه الله، في قال ماذا ترون في خبر، طبعا سنرجع إلى الأدلة اللفظية، الله عز وجل يخبر في القرآن أن المؤمنين قد حصل لهم اليقين في الآخرة وبالآخرة هم يوقنون، مع أن الآخرة من المعاد، والمعاد عندهم من السمعيات التي لا يستدل فيها، لا يجوز الاستدلال فيها بالعقل. إذن حصل لهم اليقين من إيش؟ من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبرنا أنهم إيش؟ حصل لهم اليقين. ماذا تقولون؟ طبعا سهل يرجع إلى المربع الأول، حتى هذا الإخبار يحتمل. سبحان الله. ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، وليس في النصوص. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن، هنا ذكر مثال لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن بيانه قد وضح الموضوع المسؤول عنه توضيحا ليس بعده توضيح. مثال: فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه، سائل من أصحابه سأله عن إيش؟ عن رؤية الرحمن، فقال أناس يا رسول الله، حديث أبي هريرة، فقال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤاله. طيب، أجابهم بماذا؟ حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران. قال لهم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وفي لفظ في صحيحين ترونه ريانا، وحديث الرؤيا كما تعرفون هي متواترة. ماذا قال؟ حقا ترون إلهكم يوم اللقاء، حقا سترون الله عز وجل يوم القيامة. طبعا المؤمنون يرون الله عز وجل في العرصات ويرونه إذن في الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم. رؤيا العيان كما يرى القمران، سترونه عيانا كما ترون القمرين. القمران الشمس والقمر، كالبدر ليل تمامه والشمس في نحل الظهيرة. كالبدر الليل تمامه، حيث يكون أضأ ما يكون، والشمس في نحر الظهيرة في وسط النهار. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيته، أي هل يلحقكم الضرر في رؤية القمر، أو هل يلحقكم الضرر في رؤية الشمس، أو في رواية هل تضامون، أي هل ينضم بعضكم إلى بعض في النظر إلى القمر. نحن الآن ليش ننضم؟ ليش؟ كل واحد يراه من مكانه. وكذلك في لفظ هل تضارون، هل يلحقكم الضرر؟ لا، كل واحد منا لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما هما مثلان؟ ليس قصده أن المرئي وهو الله عز وجل مثل المرئي وهو القمر والشمس، لا، ما هما مثلان. طيب ماذا قصده؟ بل قصده تحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعياني. قصده أننا سنرى بإذن الله عز وجل، اللهم اجعلنا. قصده أن المؤمنين سيرون. لبيان هذا المقصود ذكر أمرين. الأمر الأول، فأتى بأظهر ما يرى بعيانه، مثل بشيء هو أظهر ما يرى. طيب، ونفى السحاب وذاك أمر مانع. هذا الأمر الثاني، من رؤية القمرين في ذا الآن. ذكر هنا أمرين. الأمر الأول ذكر أمرا مرئيا هو أظهر ما يرى، هذا الأمر. ثانيا، قد يكون هناك مانع في رؤيته ونفاه، فاجتمع في كلامه. فأتى إذن بالمقتضي، هذا الأول، اجتمع في كلامه أولا المقتضي لرؤيته، وهو وضوحه. ما الذي يمنعك أنت؟ هذا المقتضي. ونفى الموانع، الأمر الثاني، قد يكون هناك مانع، نفاه، خشية التقصير في التبيان، خشية التقصير حتى لا يحصل خلل في البيان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تأكيد رؤيتنا له. طيب، يقول صلى عليه الله: ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببياني؟ يقول: فماذا كان يمكن أن يأتي به صلى الله عليه وسلم من زيادة على هذا البيان؟ صلى عليه الله: ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببياني؟ ما الذي يمكن أن يكون بيانا أعلى من هذا البيان؟ ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان؟ أي ماذا عسى أن يقول القاصد للبيان من بعد هذا البيان؟ لو جاء شخص وأراد أن يبين ويوضح أكثر من هذا، يستطيع القاصد التبيان الذي يريد البيان والتوضيح أكثر، ماذا عساه أن يزيد على هذا؟ يا أهل العمى، فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان؟ أي لفظ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد هذا في القرآن. قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقاني، هذا اللفظ لا يمكن أن يحصل معه. ذكرت لكم محاورة جميلة وطريفة ذكرها المعلم رحمه الله، أظن ذكرت لكم، ذكرها في الجزء الثاني من التنكيل، الجزء الثاني من التنكيل في الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، ناقش الكوثري في مسائل الاعتقاد. أما الجزء الأول فهو في الرواة، لأن الكوثري قدح في أكثر من 300 إمام لأجل الإمام أبي حنيفة، قدح فيه. لذلك يقول الإمام ابن القيم: إذا كان إثبات ثقتي وإمامتي الإمام أبي حنيفة بحاجة ماسة إلى إسقاط هؤلاء الأعلام، فنحن والإمام أبو حنيفة ليس بحاجة إلى هذه، ليس بحاجة أبدا رحمه الله، عالم من أعلام هذه الأمة. ولكن هؤلاء المتعصبين الذين تدثروا باندثار التعصب المذهبي جعلوا هذه الأمور بين الأيم. طيب، هذا الحوار يقول فيه المعلم، يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمام، لو أن الرازي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وشافهه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، لقال الرازي: يا رسول الله، كلامك هذا هذا دليل لفظي يحتمل أكثر من معنى. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لم أرد إلا المعنى، لقال له الرازي: كلامك الثاني مثل الأول يحتمل أكثر من معنى. ولو حلف النبي صلى الله عليه وسلم له: أنني لم أقصد إلا هذا، لقال له الرازي: كلامك الثالث مثل الأول يحتمل أكثر. شفت المهزلة هذه؟ شفت تصوير رائع. المعلم رحمه الله الذي لقب بذهبي العصر، المعلم رحمه الله، وكتابه التنكيل من الكتب الرائعة جدا. فعلا هو تنكيل، تنكيل للكوثري وامثاله. يقول: فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليان، دفعا منكم بشيء من اللطف واللين. هذا ليس فيه شيء من اللطف ولا اللين. النصوص من الكتاب والسنة تهدر بهذه السخافات، ليس فيه حيلين. ولكن ابن القيم رحمه الله يرى أنهم اخترعوا هذه الطواغيت ليقولوا أن هناك مانعا من القبول، وإلا لكنا. هذا كلام على كل حال. طبعا هم لما يدفعونها بليان ماذا يكون قصدهم؟ قصدهم صرفها إلى ما يريدونها من معاني باطلة يزعمون أنها عقلية. لو أنكم والله عاملتم بإداء أهل العلوم وكتبهم بوزاني، لو أنكم عاملتم بهذه المعاملة، أن دلالة الألفاظ، أن دلالة الألفاظ على المعاني ظنية، هذه المعاملة أهل العلوم وكتبهم بوزاني أي بمثل هذه المعاملة بوزان مثل هذه المعاملة فسدت تصانيف الوجود بأسرها وعلى رأسها كتبكم وعلى رأسها لأن هذه الكتب لما نقرأها هي أدلة لفظية ألفاظ نقرأها فسدت تصانيف الوجود بأسرها وغدت علوم الناس ذات هواني علوم الناس كلها غدت هينة مو هينة مهانة غدت العلوم كلها مهانة لأنها كلها عن طريق الكتب أصحابها كتبوها ونحن نقرأها ونستفيد منها. طيب يعني هذا الطاغوت ينسف جميع العلوم وينسف جميع الكتب ولا يستفاد منها. هذا وليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن ما أن علومهم نحن إذا قلنا أن ما تذكرونه يستلزم نسف العلوم هذا قد يستشنى عند بعض الناس ما أن هذه الكتب وهذه العلوم هي دون علوم الوحي أصلا. هذا وليسوا في بيان علومهم أي ليسوا أولئك المؤلفون ليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن ما ذلك الناس لن يقبلوا هذه النظرية التي تستلزم نسف تلك العلوم ونسف تلك الكتب. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان لو صح ما قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان قطعا. لماذا؟ لأن العلم والإيمان بالوحي بالكتاب والسنة وما الذي يترتب عليه فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها تفصيلها الضمير يرجع إلى العلم والإيمان العقل لا يهتدي إلى تفصيل ما يتعلق بالإيمان لكن ما جاءت به الوحيان هي التي فيها التفصيل. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان فإذا غدا وإذا صار هذا التفصيل الذي نجده في النصوص معزولا عن اليقين فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا وهذا غاية الحرمان. فهناك أي في هذه الحال لا علما أفادت هذه النصوص لم نحصل منها اليقين بل ولم نحصل منها على الظن وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. يقول ليس هذا فقط بل لو صح ما تذكره لم يحصل لنا قطع بأي قول من أي متكلم وغدا التخاطب فاسدا. لو هذا صح لغدا التخاطب فاسدا التخاطب لصار فاسدا التخاطب هذه الوسيلة التي هي ميزة الإنسان لغدت فاسدة أي مهدرة لا فائدة فيها. وأي فائدة فيها؟ أنا أتكلم بشيء والمخاطب لا يفيده علم وهو لما يتكلم ما يفيدني شيء أي فائدة فيه متى يستفاد من هذا؟ لما يتكلم المخاطب ويحصل علم للمخاطب ويبادله بالخطاب وهكذا وغدا التخاطب فاسدا. طيب إذا غدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان ميزة النوع الإنساني على بقية الأحياء إيش على بقية الحيوانات ماذا قالوا في تعريف الإنسان حيوان ناطق. تعريف الإنسان التعريف المختار للإنسان عند المناطق أنه حيوان ناطق. على ما في هذا التعريف، إلا أن النطق هو أصل، هو ميزة النوع الإنساني النطق. لذلك يقول وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. هذا فيه إهدار لميزة النوع الإنساني. طيب بإهداره ماذا يحصل؟ ما كان يحصل علمنا بشهادة، أي شهادة، لن يحصل لنا علم بمضمون تلك الشهادة. فلان شاهد لفلان وجاء وشهد، طيب يا لمقابله أن يطعن في كلامك هذا يحتمل 20 معنى. طيب ووصية، وصية مكتوبة هذا يحتمل أكثر، ولن يفيد ولن تفيد اليقين إلا بتجاوز إلى قباد العشر. طيب طبق الآن. ولا أيماني، حتى الحلف، الشخص يحلف، وإذا كان المحلوف يحتمل أكثر من معنى ليس هناك فائدة في حلفه. هو لماذا يحلف؟ ليؤكد مراده. إذا كان مراده لا يدرى لا يعرف فلماذا يحلف؟ وكذلك الإقرار، شخص يقر على نفسه، يقال هذا إقرارك، هذا يحتمل أكثر من معنى، يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني، أي لمعاني كثيرة. وكذا عقود العالمين بأسرها، جميع العقود كانت فاسدة. لماذا؟ باللفظ إذ يتخاطب الرجلان، لأن العقود كلها بالألفاظ. أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببياني. يأتي الشهداء ويشهدون ونقول لهم يسوغ أن تشهدوا بشيء لم تعلموه. لماذا؟ لأن ما تشهدون به يحتمل أكثر من معنى. أنت تشهد أن فلانا قال بك، طيب كلامه يحتمل أكثر، أنت كيف حصل لك اليقين حتى تشهد؟ لذلك يقول أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان. من الذي وافقك على أن من تشهد عليه قصده كيف وكيف؟ كلامه يحتمل أكثر من ما. إذن ليس عندك علم وبيان، وليس عندك جزم بمراد من تشهد، فلماذا تشهد؟ يسوع لا يسوع. إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان. يقال له تلك الألفاظ التي استخدمها من تشهد عليه أو له، هذه ألفاظ وهي غير مفيدة للعلم، بل هي تفيد الظن الراجح. بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول النطق لساني. بل الخلاصة أنه لا يسوغ لشاهد أبدا أن يشهد على مدلول نطق أي لسان، أي على معنى أي كلمة. مدلول النطق أي معنى الكلمة. لا يجوز أن يشهد أحد على معنى كلمة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تحتمل معاني، وبأي وجه تجزم أنه قصد هذا فقط؟ ليش؟ الأدلة اللفظية، ولا يحصل منها يقين إلا إذا تجاوزت الشروط العشرة. بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. بل هذا يستلزم أن لا يراق أي دم بلفظ الكفر من متكلم. لماذا؟ يبقى الأمر ظنا وحسبانا. الشخص هذا يقول أكفر بالله العظيم، طيب هذا له إيش أكثر من معنى، وبالتالي لا يمكن أن تقام عليه حد، يقام عليه حد الجدة، بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان. العقود هذه أيضا كلها لا اعتبار لها ولا اعتداد لها. بالإذن الذي هو شرط صحته، لا بد أن تقر المرأة أنها إيش؟ أنها مقرة. أيسوغ للشهداء؟ طيب هي أقرت أنها رضيت، وقلنا أن في كلامها احتمالات كثيرة فما أخذنا. جاء الشهداء وقالوا لا لا لا، نحن نؤكد إيش؟ أنها رضيت. أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني؟ نقول لهم ترى كلامكم، انتبهوا لكلامها، هي لما قالت رضيت أنتم فهمتم من هذا معنى واحدا؟ لا لا لا، هذا كلمة رضيت تحتمل معاني، فلماذا تشهدون؟ إذن إقرارها نصف وشهادتهم أيضا. أي والله المستعان، بعد عايش العقود هذه. لذلك يقول ابن القيم بعدها ماذا يقول؟ هذا وجملة ما يقال، أي وخلاصة ما يقال، بأنه في ذا، أي في هذا الطاغوت، فساد العقل والأديان. خلاصة ما يقال أن هذا الطاغوت فيه فساد العقل والأديان. يقول الشيخ الهراس هنا: بل هي هذيان لا يليق بكرامة الإنسان فعلا. وكلامه دقيق. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: هذا ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحدان، أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان، إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وضع ذاك أم سريان، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا، قولان مشهوران. والأصل ماذا؟ فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان، هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. هل خالف العقلاء وأن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان. ونظير هذا ليس يحصر كثرة، يا قوم فاستحيوا من الرحمن، أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان، فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان.
أبمثل ذا، أيوة أبمثل قضى حي أبي مثل
أبي مثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهاني. ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغاني. يرمونهم بهتا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان.
نعم، سبقا ذكرنا الشروط العشرة التي ذكروها، وأن أي دليل لفظي لا يفيد اليقين إلا إذا تجاوز تلك الشروط العشرة. من تلك الشروط أن يكون النقل متواترا، أما إذا كان النقل آحاديا فلا يفيد اليقين. أي كلمة تستعملها أو أي كلمة تجدها في القرآن، مثل ما سبق في هذا الحديث في حديث الرؤية، أي كلمة، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب الشمس؟ هل إرادة هذا المعنى من الشمس لما نطلق الشمس ونريد به ذاك الجرم، هل هناك نقل متواتر على أن الشمس لما يطلق يراد به ذاك؟ مثلا هذا تليفون، أنا أقول لابن محمود أقول له أعطيني التليفون، سيناقشني هل إطلاق كلمة التليفون على هذا هذا منقول نقلا متواترا؟ لماذا؟ لأن من الشروط العشرة أن ينقل نقلا متواترا أن هذا اللفظ يدل على هذا المراد. طيب، هل قدح هذا في ذهنكم هذه الأمان؟ أنا سليم العقل لا يقال. يقول ابن القيم هذا: ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان. اللغات أتت في دلالتها على معانيها بنقل الفرد والوحدان، وبالتالي لا نثق في دلالتها، نقول أنها لا تفيد اليقين. طيب، فانظر إلى الألفاظ في جريانها أي في تداولها. يقول انظر إلى الألفاظ في تداولها في هذه الأخبار أي في الأحاديث والقرآن، بل في التداول العام في المخاطبات العامة. أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحدان؟ أصلا هل تحتاج إلى نقل هذه الألفاظ؟ هل تحتاج إلى نقل متواتر أو هذا أتركه. أنت لما تنظر إلى الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنة وحتى الألفاظ التي نتداولها في المخاطبات العامة في الخطاب العام، هل تحتاج إلى نقل أصلا؟ هل هناك من يطالب بهذا، أم قد جرت مجرى الضروريات لا يحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ هل تحتاج إلى نقل أو هي تجري مجرى الضروريات؟ مجرد ما أقول أعطيني التليفون، لماذا هكذا التداول؟ هذه الأمور صارت مثل الضروريات، ما تحتاج إلى نقل. طيب قلت مثلا لا ناولني الماء أعطيني الماء وبدأ يتفلسف في هل كلمة الماء تطلق على هذا ولا على هذا ولا على هذا إيش أقول تطلق على إيش؟ يقول ابن القيم رحمه الله هذه الأمور جرت مجرى الضروريات لا تحتاج لا إلى نقل متواتر ولا إلى نقل مشهور ولا إلى نقل أحد. نعم إلا الأقل هناك ألفاظ غريبة وحشية فعلا غريبة هي تحتاج إلى النقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبياني. نعم هناك ألفاظ غريبة جدا ونحن بحاجة إلى النقل في بيانها وفي المراد بها وأنها تدل على المراد الفلاني بعض الألفاظ ولكن وذاك ذو تبياني وذاك ذو تبياني أهل اللغة بينوها ونقلوا الشواهد التي تدل على أن المراد منها كيت وكيت وهذه قليل ولكن في الخطاب العام لا أحد يطالب بالنقل الآهادي ولا المتواتر لماذا؟ لأن كما قال هذا جرى مجرى الضروريات لا يحتاج إلى نقل لا متواتر ولا طيب ذكر الرازي رحمه الله هذا ومثل بمثال ومن المصائب قول قائلهم هو الرازي وذكر مثالا قال إن أظهر الألفاظ وأشهرها كلمة الله وهذه الكلمة فيها أولا خلاف هل هي كلمة عربية أو سريانية أو وفيها خلاف آخر هل هي مشتق أو لا الكلمة هذه كلمة الله لفظ الله فيها خلاف ثالث القائلون بأن كلمة الله هذه مشتقة بينهم خلاف طويل وعريض في أصل الاشتقاق أله يأله إلهة من العبادة أو من التحير أو من الوله بينهم خلاف طويل وعريض وهو في هذا كله صادق نعم هناك خلاف في هذه الأمور مع أن الراجح أن هذه الكلمة مشتقة عند الجماهير ولكن المتكلمين للأسف الشديد عندهم بعض المواقف وهم يجتمعون حول هذه المواقف ويشكلون كتلة ويسمونها إيش إجماع مثل ما نجد الآن المجتمع الدولي عدد من المثليين يشكلون المجتمع الدولي وهكذا المتكلمون واحد ثلاثة واربع صاروا جمهور المحققين وإيش وأكثر العقلاء صاروا هنا طيب الآن هناك خلاف ولكن الراجح أن هذه الكلمة مشتقة والقول بأن هذه الكلمة ليست مشتقة هذا مذهب المتكلمين لماذا؟ لأن الاشتقاق يدل على معنى وكما تعرفون المعاني بينهم وبين هذه المعاني شيء من الله وبالتالي مهما ابتعدوا عن المعاني فهذا خير لهم هو شر لهم ولكن هكذا ولذلك الراجح عندهم عند المتكلمين ومنهم الرازي أن هذه الكلمة ليست مشتقة وإلا أسماء الله عز وجل كلها مشتقة ليس منها اسم جامد بل من كونها حسن أنها مشتقة مشتقة لماذا؟ لأنها تدل على معاني وهي كمالات تليق به بالله عز وجل طيب مثل هذه الخلافات موجودة ولكن هل هناك خلاف في أن المراد بالله هو الذات المقدسة هل فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. وكذلك مثال آخر مكة، هناك خلاف في اشتقاق مكة، لماذا سميت مكة بهذا الاسم؟ ولكن هل هناك خلاف بأن المراد من مكة القبلة؟ يقول: ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسانه، يقول هذه الكلمة وهذا اللفظ أظهر لفظة أطلقت في أي لسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وضع ذاك أم سرياني. هذا خلاف، الخلاف الأول هل هو عربي أو معرب، هذا الخلاف الأول. وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا قولان مشهوران، هذا الخلاف الثاني، هل هو مشتق أو جامد. طيب الخلاف الثالث على القول بأنه مشتق، والأصل ماذا؟ الأصل إيش؟ فيه خلف ثابت، فيه أيضا خلاف عند النحاة، وذاك ذو ألوان، وخلافهم طويل، ذو ألوان أي خلافهم طويل. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، أظهر لفظ نطق بها اللسان على مدى الأزمان هو كلمة الله. وفيها هذا الخلاف مما يدل على التأكد من إيش؟ من أن المراد بهذه الكلمة لا حول ولا قوة. يقول النقي: فانظر بحق الله، يعني أنشدك بالله، فانظر وورع حق الله عز وجل، ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. الذي قالوه، انظر كم فيه من اللبس وكم فيه من البهتان وكم فيه من التدليس. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ هل خالف بها؟ لأن القصة هذه كلها في إيش؟ ما المراد من هذه الكلمة؟ هل مراد المتكلم نجزم به أو لا؟ هل المتكلم كلامه مفيد لليقين أو لا؟ أليس هذا هو؟ إذن هل هناك خلاف في إطلاق هذه الكلمة والمراد بهذه الكلمة؟ ليس هناك خلاف. طيب، هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان ما فيه إجمال ولا هو موهم النقل المجاز ولا له وضع ولا له وضعان؟ هذا اللفظ ليس فيه أي إجمال في دلالته على الذات المقدسة، ولا هو موهن النقل المجازي، ليس فيه أيضا احتمال المجاز أن يكون نقل من الحقيقة إلى المجاز، لا. الجميع يعرفون أن الله هذا اللفظ يشير إلى ذلك المسمى، وأيضا ليس له وضع ثاني حتى نقول قد يكون مراده بالوضع الأول كيت ومراده بالوضع الثاني كيت، لا ليس له وضع. طيب، هذا الخلاف الذي ذكرته إيش؟ والخلف في أحوال ذاك اللفظ، الخلاف الموجود هنا في أحوال ذلك اللفظ من حيث الاشتقاق ومن حيث إيش؟ الجمود، ومن حيث تحديد الأصل الذي يرجع إليه في اشتقاقه. والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه، هو موضوع ليش؟ موضوع لذلك المسمى وهو رب العالمين. والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه، أما في وضعه لم يختلف رجلان. هذا المثال الأول. المثال الثاني: وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان. كلمة مكة سميت مكة بمكة، وهناك أقوال في هذا. من الأقوال أن المراد أنها مشتقة من تمك فككت العظمة إذا أخرجت مخه، وسميت بذلك لأنها كانت تمك أي تخرج من ظلم بها، تدقه تهلكه. يقول أحدهم: يا مكة الفاجر مكي مكة ولا تمكي مدهجا وعكا. يحرشها ويحرضها على الفاجر، أما أولئك لا لا. وقيل أنها سميت بذلك لقلة مائها، وذلك أنهم يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه. ومنه امتك الفصيل الضرع أي امتص كل ما فيه. وقد تكون هناك أقوال أخرى أيضا في إيش؟ في سبب تسمية مكة بمكة. ولكن أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ هل بينهم خلاف أن المراد بمكة تلك المدينة المقدسة؟ ها؟ أي مثال ثالث: وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد، أحمد هذا من الذي لا ينصرف، ولكنه لما غير المنصرف لما يضاف، لما يكون مضاف إليه، مررت بأحمدكم، لما يضاف لما يكون مضافا شو اسمه يصرف. وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران. بلفظة أحمد هنا بسبب ضرورة الشعر، ليس فيه شيء من ما ذكرته من ضرورة الشعر، لأنك لما تقول بلفظة أحمد ينكسر الوزن. وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران. هل أحمد يرجع إلى المحمود أو يرجع إلى الحامد؟ اختلفوا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لأن من سماه محمد كان يؤمل أن تكون فيه من صفات المدح والكمال ما يستحق بها أن يمدح وأن يحمد، وخيرا رأى ذلك الرأي. نعم، محمد. إذن محمد هذا على وزن مفعل، مبجل، مكرم، إذا كان هذا من صيغة من صيغ المبالغة في المدح. فرق بين المكرم والمكرم: مبجل، معلم. طيب، محمد أي له من صفات المدح ما يستحق أن يمدح بها وأن يحمد بها. طيب، أحمد إيش معنى؟ أحمد من معانيه أنه محمود، ومن معانيه أن حمده لله عز وجل أفضل من غيره، أي أكثر حمدا لله عز وجل. طيب، هل هذا الخلاف يؤثر في المراد بالكلمة؟ أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان؟ هل بينهم خلاف لأن المراد بأحمد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ونظير هذا ليس يحصر كثرة، يا قوم فاستحيوا من الرحمن. يقول الأمثلة كثيرة، ماذا عسى أن يقال لهم؟ هذا الذي قاله ابن القيم: فاستحيوا من الرحمن. أبمثل ذا الهديان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. بمثل هذه السخافات وبمثل هذا الهذيان عزلتم نصوص الوحي، عزلتم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن العلم والإيقان. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله المرافي عبده، الحمد المحامد كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، ومن محامده أنه هو الذي يعافي عبده مما بلاكم يا ذوي الألفان. خطاب ابن القيم لهم بذوي الألفان كثير، هذا تهكم استخفاف. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهاني. طيب، كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يجتاز إلا بهذه الشروط العشرة العسرة. طيب، وكلام غيره ومضوا على آثار كل مهاني، كلام غيره أبدا. ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغاني. ولأجل هذه الطواغيت، لأجلها صاروا على السنن وعلى أهلها صاروا ذوي أضغان، أي صاروا أعداء، صاروا أعداء للسنن وحملة السنن. يرمونهم بهتا بكل عظيمة، حاشاهم من إفك ذي بهتان. أي يرمون أعلام السنن وحملة السنن، يرمونهم بهتا أي بهتانا، يرمونهم بكل تهمة قبيحة وشنيعة، حاشاهم من إفك ذي بهتان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناقشة ابن القيم رحمه الله لهذا الطاغوت في الصواعق المرسلة مناقشة مفصلة جدا، وكل ما ذكره هنا لا يستغنى به عما ذكره هناك. مع بداية الدرس أنا كنت بدأت ألخص الوجوه هناك، لأنها بعضها ترجع إلى تحديد مقصدهم ما الذي تريدون، وبعضها ترجع إلى وجوه، ولكن ما وجدت فرصة. لو أحد يقوم بهذا لأفادنا فيه. نعم.